الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا في الكلام على علوم القرآن، اللي احنا وقفنا على الكلام على المكي والمدني، المبحث الرابع من المباحث التي أورادها صاحب الكتاب الكلام على المكي والمدني. يقول تمهيدا بين يدي هذا المبحث، يقول تولي الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على تراثها الفكري ومقومات حضارتها، والأمة الإسلامية أحرضت قصر السبق في عنايتها بتراث الرسالة المحمدية التي شرفت بها الإنسانية جمعاء، لأنها ليست رسالة علم أو إصلاح يحدد الاهتمام بها مدى قبول العقل لها واستجابة الناس إليها، وإنما هي فوق ذاتها الفكري وأسسها الإصلاحية دين يخامر الألباب ويمتزج بحبات القلوب. فنجد أعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان والمكان، وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع يستند إليه الباحث في معرفة أسلوب الدعوة وألوان الخطاب والتدرج في الأحكام والتكاليف. ومما روي في ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني تبلغ الإبل يعني يعرف يوصلها، هذه وسيلة المواصلات المتاحة. هذا أداء ده يعني المكي والمدني دوت أول المباحث التي عنيت بالظروف المحيطة بنزول آيات القرآن، يعني كل آية كان لها ظرف معين في النزول. اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بضبط المسألة، يقول لك الآية دي نزلت في المكان الفلاني في الزمان الفلاني بالسبب الفلاني، ما هيجي كان لك كلام على أسباب النزول، وكما في الأثر بتاع ابن مسعود رضي الله عنه. ليه؟ لأن ده أعون على الفهم. احنا دايما بنكرر القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى إذن في النهاية أنت هتيجي في استنباط الأحكام وتتعامل مع الآية أن ألفاظها بتقول إيه، غالبا هيبقى هتتخطى حواجز الزمان والمكان، ولكن حواجز اعتبارات الزمان والمكان اعتبارات لابد منها، لأن أنت لما تيجي تفهم كلام معين مثلا يعني موقف حصل بين البشر، حتى موقف حصل يعني طالب بيتعلم من أستاذ بيتعلم من معلمه حرفة معينة، الموقف المعين اللي حصل بقى الثاني بدأ يشرح عليه كلام، الكلام ده كان كلام بيشرح مبادئ عامة وأسس عامة، يظل الكلام عام بس أفضل وسيلة أنك تفهمه أنك تستحضر الموقف كامل، لأن هيبقى فيه إيماءات وإشارات وتعلقات بالموقف، وهذا أفضل طرق التعليم. يبقى الكلام جامد، وهذا هتلاقي آيات في القرآن ما تعرفش، احنا هنقول العبرة بعموم اللفظ بس اللفظ فيه إشارة لشيء معين فعلتوه، يا لم عندما فعلتم كذا أو 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 أو, أو كان كذا. ذاك دايما احنا مثلا نقول قل هو من عند أنفسكم، دي من ضمن القواعد العامة في البلاء انه ما نزل بلاء إلا بذنب، لكن انت لما تشرحها كده غير لما تستحضر اللي حصل في غزوة أحد واللي من أجلها نزلت هذه الآيات. فالقضية دايما انك تجيب كل الملابسات اللي الآية اتقالت فيها او نزلت فيها هتبقى أعون على الفهم. الأمر الثاني هتخرج بفوائد غير ما جاء مسألة استخراج الأحكام، مسألة التربية، ايه امتى يناسب الشدة وامتى يناسب اللين، امتى الالفاظ تبقى حادة وامتى تبقى رقيقة، امتى حسنا كداعي بيسوق الحجج، امتى يقول حجج متعاقبة سريعة جدا، وامتى يطيل النفس في تقرير الحجة، وهكذا يعني حاجات كتيرة ما مش لا ما يعني سوف تستفاد لو جبنا كل الملابسات. في النهاية كاستنباط أحكام نهائي هيبقى العبرة بعموم اللفظ، لكن في فوائد كتيرة جدا، بل قد يكون المعنى مشكل لا يعرف إلا بمعرفة سبب النزول. في آيات معناها يبقى واضح حتى لو أنت تعرفش سبب نزولها، لكن في آيات فيها إشارة. طب إشارة لإيه؟ الحاجة مش موجودة، يبقى إيه؟ لازم أنت تقول نزلت في كذا. ومثلا ذكرنا قبل هذا أو ربما قريبا في درس العقيدة نتكلم على قل يا أيها الكافرون كصورة من صور البراءة الشديدة في القرآن. إزاي الآن بتستخدم في ضد ما نزلت من أجل الكلام اللي هي اللي بتؤول عليه ان هو اقرار للمشركين على دينهم، ده يأباه سياق الصورة الكلام نفسه، لكن لو انت بقى جمعتها الى سبب النزول يبقى تأباه تماما. ربما انت عشان تقعد تشرح لحد ان لا الآية مش كده او ان الصورة فيها براءة وانها مفتتحة بيا ايها الكافرون وان فيها نوع من الشدة، كل ده هيبقى فيه قدر من الإشكال. لما تقول له إن آلي نزلت إجابة، إجابة على أن الرفض للعرض عرضه المشركون تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، يبقى إذن كان السياق عرض مساومة ونزلت الآيات بقطع هذا الأمر. إذن معرفة الملابسات المحيطة بنزول آيات معينة بلا شك مفيد جدا في معرفة المعنى التام لهذه الآية. وبعدين تكملوا بقى بأن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب إيه اللي عايزين نعرفه؟ الملابسات هي نزلت لو فيه، لو الآية دي نزلت عقب واقعة أو عقب سؤال قلنا ده سميناه إيه؟ سبب نزول، ده سبب نزول الآية. طيب لو قدرنا نعرف كل الملابسات الأخرى يبقى أفضل، يعني ممكن نعرف أي مرحلة من مراحل الدعوة، في بدايتها في نصها في آخرها. فإجمالا لأن عشان يبقى الأمر يسير، العلماء قالوا إجمالا كان في مرحلتين للدعوة، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. المرحلة طبيعة الدعوة يعني مش إن مسألة الانتقال من مكة للمدينة فقط، هو قدر الله تبارك تعالى ان يكون ان تعيش الدعوة فترة في مكة بتناقش قوم معاندين يغلب عليهم العناد اكثر من المجادلة المماطلة زي مماطلات اهل الكتاب. مناقشة اهل الكتاب فيها نوع من المماطلة والشبهات، التمسك بان عندهم حق. لا، بتوع مكة ما كانوش كده، كانوا بيتمسكوا بالرفض، الرفض المبدأ الرفض لما يخالف ما هم عليه، ودي آفة موجودة عند الناس كلها موجودة عند أهل الكتاب، بس أهل الكتاب كانوا بيستروها، يقعد يجيب كلام إنه هو أهل الكتاب وإنه عنده كذا وإنه هم على دين حق إيه؟ وبعدين لما يعني في الآخر يقول لك خلاص لا لن نترك دينا، أنهم لن يتركوا دين أبائهم وأجدادهم. فكانوا مشركي مكة أوضح في عرض هذه الشبهة، ودي شبهة قوية جدا محتاجة تبين، وقلوب جامدة على حب الدنيا مش عايزين يعترفوا بالدين الحق مع أنهم يعرفون عشان زعامة عشان رياسة عشان حب للأباء والأجداد. فنافذ هنا كان طبيعة الخصم مختلفة، كان الدين في حالة استضعاف شديدة، وأي الأمر يحتاج إلى تربية إيمانية الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى، فكان في الاستضعاف الموجود في مكة يحتاج أسلوب معين في مخاطبة المسلمين وبيان يعني التربية العقدية نحن. ربما في المدينة اختلف نوع الخصم، اختلف طبيعة بالدولة بقت للمسلمين وجود النفاق. فبطبيعة الحال في مرحلتين رئيسيتين في تاريخ الدعوة، المرحلة المكية والمرحلة المدنية، لصعوبة ان هو يحدد كل التفاصيل لكل آية. فقالوا سهل ان احنا نعرف ايه اللي من القرآن نزل في مكة وايه اللي من القرآن نزل في المدينة. يعني تقدر تقول ان ده موضوع كأنه هو الموضوع الاعم الواسع بتاع سبب النزول. ما سبب النزول ده بتبقى واقعة غالبا بيبقى معروفة هي كانت في مكة ولا في المدينة، وايه اللي حصل بالضبط، فلان قال كذا وحصلت واقعة كذا، نزل الرد عليها كذا، اسباب النزول امر اسد احكاما من الكلام على المكي والمدني. الكلام اللي احنا الايات اللي مش عارفين لها اسباب نزول، ما احنا لو عرفنا سبب النزول يبقى عرفنا انها مكي ولا مدني، او عرفنا حتى لو ما سميناهاش مكي او مدني عرفنا حولها يعني كل ما نريد ان نعرفه حولها. طب لو هي مش عارفين سبب نزولها يبقى لو عرفنا اجمالا هي نزلت في انه مرحله، ده ممكن يفيد اكثر في يعني معرفه هذه الايات وفقهها ومعرفه ما فيها من احكام. فاذا الكلام على المكي والمدني طبعا، ومثله الصيف والشتاء والليل والنهار، ده يعني الحاجة إليه أقل. لكن هذا لما جت آيات معينة عرف أنها نزلت في الصيف فبيقولوا ليك يعني ده لعلك تحتاجها في تحديد تاريخ مثلا، كما سيأتي أحد الأسباء اللي عموما اللي أنت أحيانا في النسخ والمنسوخ تحتاج التاريخ، فبعض الحاجات دي بتفرق في مثلا الناسخ والمنسوخ. لكن عموما كفقه الآيات ومعرفة ما يدور حولها يبقى احنا عايزين نعرف سبب النزول، فإن لم يكن سبب النزول فنعرف الظروف العامة، ما هوش سبب نزول بقى بس الظروف العامة للأمة الإسلامية وقت ما نزل عليها هذه الآيات، يبقى ده هنعرفه عن طريق معرفة المكي والمدني. فلذلك هيتكلم بعد كده على الـ ايه يعني التعريف، ايه هو المكي وايه هو المدني، فهيختار وده الاقرب ان احنا اللي نزل قبل الهجره يبقى مكي، نزل في مكه نزل في الطائف، اللي نزل بعد الهجره يبقى مدني، لان هو ده اقرب تقسيم يفيدنا. لكن لو قلنا اللي نزل في مكه بعد الهجره يبقى مكي، يعني ما مش هو ده اللي احنا بنقوله سمات الدعوة عموما. ومع ذلك يبقى ان الايات اللي معروف لها سبب نزول خاص ده بقى هتبقى تقدر تستنبط منها معاني اكثر كمان من ان مجرد انك تعرف ان دي نزلت في المرحلة الايه المكية او نزلت في المرحلة المدنية. في الواقع معرفة المكي والمدني بيفيد في دراسة الاطار الروح العامة للتشريع اكثر من دراسة اية اية، او الروح العامة للخطاب، او الطريقة المثلى في مناقشة الوثنيين، والطريقة المثلى في مناقشة اهل الكتاب، الطريقة المثلى في معالجة شبهات المنافقين وهكذا. فمعرفة يعني مراحل نزول الايات يفيد في هذا الجانب. يبقى اذا هذا احد القواعد الاجمالية المتعلقة بمعرفة كتاب الله. الكتاب الله نزل منجما لحكمة، نزل انه ينزل الآية فيها فائدة وفيها خير وفيها نور وفيها هداية بصفة عامة بألفاظها كده فيها هداية، لكن توقيت نزولها دي هداية خاصة، يعني نزلت بعد الموقف ده او اثناء الموقف ده او في المرحلة اللي المسلمين فيها بيعانوا من كذا، ده دي هداية اشد. فهذا عشان يعني يبقى انت تعرف مثلا اللي بيبقى بيمر بمرحله انكسار او هزيمه، امه بتمر بمرحله انكسار، ام ايه بقى عايز ما هو مر الصحابه بمرحله انكسار ونزلت سوره ال عمران، تفرق لما انت ما تبقاش تبقى لو انت قريت سوره ال عمران بدون ما تعرف مليئه بالفوائد والعبر، لكن لما تعرف ان دي انك ان دي نزلت على الجماعة المؤمنة وهي تمر بحالة انكسار، يبقى انت كل ما تمر بحالة انكسار اكثر القرآن كله بس بالذات تقرا ايه الحاجات دي وتركز قوي، لان دي هتعالج لك ايه اللي بيدور في ذهنك وذهن اخوانك المؤمنين الان المنكسرين اللي ابتلوا بابتلاء، هل يظنون بالله الظنون، هل يفعلون كذا، يبقى وايه العلاج وايه التشخيص، كأن يبقى انت لما تعرف كده تقدر تخلي القرآن دايما كأنه بينزل عليك. شوف سبحان الله أبو بكر رضي الله عنه لما يعني قبض صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال وكأنها لم تنزل إلا الساعة. هو ده درس مهم جدا في مسألة الفقه عن الله عز وجل، كتابه. شوفوا لما قال الآية المناسبة في السياق المناسب وما ذهلوا عنها، ولكن لقوة كمال إيمان أبي بكر رضي الله عنه المصيبة شديدة عليه، ده هو صاحبه وخليه ويعني كان أبو بكر أحب الناس إليه من الرجال، وكان يعني قرينه في السن وفي الهجرة، وكان وزير، يعني لو أن أي حد زعلان هيكون حزن أبي بكر رضي الله عنه أشد. ولكن إيمان الراسخ على الآية دي فتقرى دلوقتي كأنها لم تنزل إلا الآن، في مواقف كده فعلا تبص تلاقي انت من يعني في كرب وفي بلاء وفي وبعدين تقرا الايات كان الايات دي نزلت عليك، كانها نازله بالذات احنا يعني اللي بنعيشه دايما كلام على المنافقين والكلام على كيد اليهود والنصارى، وده الموضوع الرئيسي لسورتي البقره وآل عمران، عشان كده السورتين دول لهم اهميه عظيمه، تقراهم الان فعلا تحس انك تجد شفاء لما تجده من انواع التشغيب وانواع كذا وكذا. ده نوع الفقه عن الله تبارك وتعالى، انك تعرف ملابسات المحيطة بنزول كل آية، لان هي كل آية فيها هداية بألفاظها، ألفاظها دي فيها هداية وفيها نور، لكن انت ان دي مناسبة قوي تتقال في المكان ده دي هداية اخص، ودي اللي احنا بنعرفها بأسباب النزول. وأوسع منه شوية الكلام على الإيه؟ على المكي والمدني، عشان كده هو دايما اللي يتكلموا في علوم القرآن بيبتدوا بالأعم الواسع وبعدين يديك الإيه؟ الأخص، يتكلم على المكي والمدني وبعدين يتكلم على أسباب النزول، يتكلم على أسباب النزول. يقول والدعوة إلى الله تحتاج إلى نهج خاص في أسلوبها إذا كل فساد في العقيدة والتشريع والخلق والسلوك، ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواة الصالحة لها وتربية اللبنات التي تأخذ على عاتقها القيام بها، ولا تسن أسسها التشريعية ونظمها الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله وبصيرة. والذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية في وقعها ومعانيها، وإن كانت الثانية مبنية على الأولى في الأحكام والتشريع، فحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتصم يعبدون الأوثان ويشركون بالله وينكرون الوحي ويكذبون بيوم الدين ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم ألداء في الخصومة أهل ممارة ولجاجة في القول عن فصاحة وبيان. حيث كان القوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة وشهبا منذرة وحججا قاطعة يحطم وثنيتهم في العقيدة ويدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبية ويهتك أسطار فسادهم ويسفه أحلامهم ويقيم دلائل النبوة ويضرب الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار، ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا بمثل القرآن ويسوق إليهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى، فتجد في مكي القرآن ألفاظا شديدة القرع على المسامع تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة العذاب، فكلا الراضعة الزاجرة والصاخة والقارعة والغاشية والواقعة، وألفاظ الهجاء في فواتح الصور، وآيات التحدي في ثناياها، ومصير الأمم السابقة، وإقامة الأدلة الكونية والبراهين العقلية، كل هذا نجده في خصائص القرآن المكي. يقول وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين فصبرت وهاجرت بدينها مؤثرة ما عند الله على متاع الحياة حين تكونت هذه الجماعة نرى الآيات المدنية طويلة المقاطع تتناول أحكام الإسلام وحدوده وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وتفصل أصول التشريع وتضع قواعد المجتمع وتحدد روابط الأسرة وصلات الأفراد وعلاقات الدول والأمم كما تفضح المنافقين وتكشف دخيلتهم وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواههم وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني. فهذه يعني طابع عام في القرآن المكي وطابع عام في القرآن المدني، ولكن هذا لا يعني ان كان هذا كل الآيات المكية كمثلا شديدة الوقع وكل الآيات المدنية طويلة هادئة الوقع، لا، لأن البعض المستشرقين وانت دايما تبقى في جانب تلاقي الشيطان لا يسكت عنك أبدا ويحاول أنه يستثمر دائما أي شيء لصالحه، لصالح الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فتلاقي الشيطان يجي يخلي المستشرقين يبحثوا ويفتشوا في كتب علوم القرآن، يقول لك شوف ده انتوا اللي بتقولوا أن القرآن المكي مختلف عن المدني. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة وذهب إلى المدينة تعلم من أهل الكتاب فاختلف أسلوبه. يعني طب هو في مكة كان بيتعلم من مين؟ يقول لك من غلام كان يهوديا. طب هم أهل الكتاب برضه لو كان القضية. طب والأصيل اللي عنده الأصل خضع للي عنده الفرع، طب ما كانوا يظهروا هذا العلم وهذه الفصاحة وهذا الإعجاز وهذا البيان. كلام ساقط من أوله إلى آخره كما ذكرنا، أنه يقال أن تغير الأسلوب من المكي إلى المدني كان بسبب مخالطة أهل الكتاب للأغراض التشريعية التي ذكرناها. ومع ذلك يبقى مثلا يعني أن سورة القارعة، سورة القارعة مكية، وسورة الزلزلة قرينتها مدنية. المسألة يبقى مش المسألة ان ايه اختلف الاسلوب تماما، بل الغالب الكلام اغلبي. وإلا تجد في بعض، احنا واحنا بنتكلم في التفسير في سورة البقرة ذكرنا ان بعد مناقشة طويلة جدا مع اليهود وكانت فيها نوع من اطالة النفس في القاء الحجة واعطاء الخصم فرصة للتدبر في الكلام اللي بيتقال قبل الكلام على موضوع القبلة، الامر اختلف وصارت الكلام فيه نوع من انواع التقريع والتوبيخ والايجاز في القاء الحجج، لان في صورة واحدة وهي مدنية كلها بالاتفاق. فاذا المسألة مش بالصرامة اللي البعض بيصورها، وبعدين بعد ما بيصورها كده يقوم يعللها بعلل في غاية الفساد. اخر حاجة يمكن ان عاقل يفكر فيها انه كان هناك معلم للنبي صلى الله عليه وسلم لا من اهل الكتاب ولا من غيرهم، ويراه يظهره الله على الناس كافة بهذا الذي علمه اياه. لو الفرض ده صحيح طب يبقى يسكت، يعني هذا مما لا يطيق بشر ان يكون عنده هذا الامر وبعدين يلاقي تلامذته والعياذ بالله كما يدعون تلميذه يعني نبغ بعين ما تعلمه منه وهو يعني يسكت ويترك هذا الامر. وكل الخصوم ده الخصوم اللي حصل فيهم اليهود والنصارى اللي يقولوا تعلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وشردهم. طب كان دول هيسكتوا لو كان لو كانوا هم وفوا، هذا من قدر الله، لو كانوا اليهود وفوا بعهدهم كان وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبقى في شبهة ممكن بعد كده يقول لك ما هو عاشوا طول عمرهم رغم اختلاف الدين على هذا العهد. لا ده هم اللي نقضوا لكي يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حل من عهدهم ويجاهدهم ويخزيهم الله بأيدي المؤمنين، ويبقى دول لو كان عندهم أي فرصة يدافعوا عن وجودهم كأفراد خلاص ده هم بيدوبوا بيقاتل. ما بين اللي بيهجروا ما بين اللي بيقتل رجالهم وكل ده هم عندهم علم مشابه، بل الأصل
عندهم الأصل مش عارفين يظهروه، يجمعوا العرب حولهم. وكان بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو ما زالت الأمة الإسلامية لبنة ضعيفة لغاية الأحزاب، وكانت بداية التحول. اليهود كل الوقت ده لو عندهم حاجة يظهروها يدوها لقريش، تقول على اليهود عندهم أحسن مما عند محمد صلى الله عليه وسلم، كان الأمر انتهى. وقريش عايز حاجة من دي بس. فإذا التصور إن كان في حد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لديه القدرة على إجابة التحدي ولم يجبه، تصور لا يمكن أن يقبله عقل، لأن كل الدنيا تضررت على مناصبهم ورياستهم، وإلا فهذا نور ورحمة للناس، لكن ما هم ما شافوش فيه النور والرحمة، أو رفضوا هذا النور والرحمة لأنهم خايفين على رياساتهم وعلى دنياهم. طب لما هم تضرروا بواقع الأمر، لو كان وهم معهم القوة والغلبة والمنعة، والإسلام هو اللي اختصر عليهم السكة وقال لهم احنا موضوع التحدي القرآن، هاتوا زيه، يبقى خلاص الدعوة تنتهي من تلقاء نفسها، يبقى ما جبتوش زيه، يبقى خلاص أنتم محجوجون، مستحيل يبقى حد من دول كان عنده حاجة. ده كما ذكرنا بيستثمروا هذا التقسيم لبث شبهات. طبعا قلنا ده حسب الغالب، المجتمع ده كان ايه اللي محتاجه، المجتمع ده كان ايه اللي محتاجه اكثر، والا القران فضل موجود، القران المكي فضل الصحابه يقراوه يتربوا عليه، ولكن كما ذكرنا القران كله فيه هدايه وفيه نور، ولكن فيه هدايه خاصه في ان دي تتقال في الموقف ده، عشان انت بتمر في حياتك بمواقف فيها انتصار عايز تتذكر ان الله هو الذي نصركم، في مواقف فيها انكسار عايز تتذكر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، في مواقف وهكذا، في حجج وشبهات بتقال فجوابها كذا وكذا وكذا. يبقى اذا هذا هو الفائدة من دراسة هذا الموضوع. فهذا كان تمهيد منه حول هذا الموضوع وبيان أهميته وبيان والإشارة إليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، من أن هذا عناية الصحابة بهذا الأمر سبقت عناية غيرهم به. ثم الجزئية بعدها يبين عناية العلماء بعد ذلك على مر الأجيال بهذه القضية مع ضرب الأمثلة وبيان الفوائد، نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. قال سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.